وارتقي بالقرآن وانعم بالنور الرباني رتل
آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وخاتم الرسالات، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مع حرز الأمان ووجه التهاني. مرحبا بكم في حلقات القراءات السبع. تكلمنا في المرة السابقة عن باب الراءات، وبين لنا الإمام الشاطبي أحكاما خاصة بالإمام ورش. بدأ هذا الباب بالكلام عن خصوصيات ورش باعتبار أنه ينفرد من بين القراء بقواعد زائدة وبخصوصيات في باب الراءات، ثم بعد ذلك تكلم عن الأحكام العامة التي يشترك فيها القراء. فبدأ الشيخ الكلام نمر عليه سريعا ربطا لكلام اليوم بكلام الأمس. بدأ الباب بقوله: ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة. وعرفنا خلاصة هذا البيت أن ورشا له على وجه الخصوص ترقيق الراء المفتوحة والمضمومة إذا كان قبلها كسرة موصولة بها في نفس الكلمة أو ياء ساكنة، بشرط أن تكون موصولة بها في كلمتها كذلك. وأعطينا أمثلة كثيرة، أفضنا في الأمثلة. ثم يرد سؤال: هل إذا جاء فاصل بين الكسرة وبين الراء في نفس الكلمة هل يعتد بهذا الفاصل فيمنع الترقيق؟ يرى ورش من الناحية العلمية أن الفاصل إذا كان حرف استفال فلا يعتد به، ولكن يقرأ بالترقيق أيضا. فيقرأ: ورفعنا لك ذكرك. الكاف فاصلة، قال: لا أعتد بهذا الفاصل لأنه حرف استفال. وزرك، الواو كسرة، الواو مكسورة، والزاي في وزرك فاصل، قال: لا أعتد بهذا الفاصل. لا يعتد بالفاصل إذا كان حرف استفال، كأنه يعتد بالفاصل عندما يكون حرف استعلاء. وهذا ما ذكره في البيت الثاني، فقال: ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاف كملا. كأن ورشا يرى أن حرف الاستعلاء فاصل مانع من الترقيق. نعم، حرف الاستعلاء فاصل مانع من الترقيق، يعني استمر في التفخيم إذا كان الفاصل حرف استعلاء. ثم عاد فقال: سوى الخاء فكمل، فجاء باستثناء من داخل الاستثناء. ليست جميع حروف الاستعلاء كذلك، وإنما الذي ورد منها الصاد والطاء والقاف. فالصاد في مثل قوله تعالى اهبطوا مصر، فالصاد فاصلة بين كسرة الميم وبين الراء المفتوح، وأليس لي ملك مصر كذلك بالتفخيم. فهذا الحرف حرف الاستعلاء فاصل يمنع الترقيق، لذلك قرأ كغيره من القراء اهبطوا مصر أليس لي ملك مصر وصلا ووقفا بالتفخيم. والطاء في قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرا، الطاء فاصل ولكن الراء تظل مفخمة، والطاء تمنع الترقيق فهي فاصل معتد به. ومثل فطرة الله الطاء أيضا فاصل يمنع الترقيق فتفخم الراء. والقاف في قوله تعالى فالحاملات وقرا، القاف فاصل يمنع الترقيق، فإذا نقرأ بالتفخيم هكذا لورش. وقوله سوى الخاف كمل أنه استثنى الخاء من حروف الاستعلاء المستثناة كفواصل، فلضبط المسائل في ذهنك هل يعترف ورش بحروف الاستفال كفواصل تمنع الترقيق؟ قال لا أعترف، مثل وزرك وذكرك، ما دام الفاصل حرف استفال فهو لا يعتد به. طيب يعتد ورش بحرف الاستعلاء ولم يرد من حروف الاستعلاء فواصل في هذا الباب في هذا الفاصل إلا الصاد كما بينا والطاء والقاف. ثم الخاء وردت أيضا لكنها فاصل لا يعتد به، ولذلك عاد فاستثنى من حروف الاستعلاء الخاء فقال سوى الخاء فكمل، فكأن الخاء ترقق الراء التي بعدها في مثل لفظ إخراج غير إخراج، وظاهروا على إخراجكم بالترقيق، يعني اعترف بالحروف الاستعلاء الثلاثة فواصل تمنع الترقيق ولم يجعل الخاء فاصلا يمنع الترقيق فرققنا كما سمعتم. ثم بعد ذلك هذه مراجعات على ما سبق ليحدث ترابط علمي بين أول الباب وما بعده. ثم قال وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا، وقلنا إن الأسماء الأعجمية التي وردت فيها الراء والتي ينطبق عليها الكلام ثلاثة إبراهيم وإسرائيل وعمران، ما الحكم؟ قال وفخمها في الأعجمي وفي إرم، يقول إرم ذات العماد كغيره من القراء، فخمها في الأعجمي وفي إرم، الحكم التفخيم. وتكريرها عند الكلمات التي تكررت فيها الراءات، كما قلنا هي خمس كلمات ضرارة وفرارة والفرار وإسرارا ومدرارا، هذا تذكير فقط. لما قلناه في المرة السابقة. طيب ما المقصود بقوله وتفخيمه؟ وفخمها في الأعجمية وفي إرم وإيه والتكرار، ذكر التكرار حتى يرى متعدلا. ما معنى حتى يرى متعدلا؟ وفخمها في الأعجمية وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا، ما المعنى لقوله يرى متعدلا؟ أبين لك فانتبه معي. كلمة إسرارا، الراء جاء قبلها كسر، والسين الفاصلة لا يعتد بها لأنها من حروف الاستفهام. إذن القاعدة على أصلها أن ترقق الراء. طيب هناك سبب لترقيق الراء الأولى. طيب الراء الثانية إذا رققنا الأولى تقرأها إسرارا، قال هذا لفظ غير متعدل، هذا اعوجاج في اللفظ، تقرأ رارا. طيب الراء الأولى هناك مبرر لترقيقها، لكن الراء الثانية التي تأتي بعدها كيف نقول ضرارا؟ هذا لفظ غير متعدل. افهم معي، نفخم الراءين حتى يرى اللفظ متعدلا، ليكون الانتقال من تفخيم إلى تفخيم فيكون اللفظ سهلا معتدلا. أما ترقق راء بعدها ألف ثم راء أخرى، أنت الآن رأيت كيف يعوج اللفظ. والقرآن قرآن عربي ليس فيه عوج، قرآنا عربيا غير ذي عوج، فهكذا. والعبرة بالتلقي، التلقي جاء هكذا حتى لا يكون هناك عوج. إذا كان الأمر كذلك فقوله حتى يرى متعدلا قصد به ذلك، أن لا ننتقل من ترقيق إلى تفخيم. ثم قال لنا الشيخ بعد ذلك وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلة. تفخيم ورش لذكرا وبابه، ما باب ذكرا؟ ذكرا وسترا هي ستة ألفاظ. ذكرا وسترا وإمرا ووزرا وحجرا وصهرا، ستة ألفاظ يسميه باب ذكرا أو باب ذكرا وسترا. تفخيم ورش لهذا الباب أعمر أرحلا، أعمر أرحلا يعني معناها أفضل. والأرحل جمع رحل وهو البيت، فالبيت يكون أعمر عندما تكون هذه الألفاظ مفخمة، ذكرى سترى وزرى إمرى حجرى صهرى، هذا الوجه أفضل مقدم. ويجوز أيضا الترقيق ما دام قال أعمر أرحلة يعني أفضل. وانتبه إلى نقطة مهمة، أفضل معناه أن الوجه المقابل فاضل، يعني ليس أقل، وإنما يقال فاضل، وجه أفضل ووجه فاضل، لأن الموازنة في الفضل، كلاهما ذو فضل، ولكن هناك من ما هو أفضل من غيره، والوجهان صحيحان مقروء بهما، لأن الناس يخطئون في عملية الموازنة فيقولون مثلا أكبر عكسها يظنون أن المقابل أصغر، لا، أكبر المقابل كبير. ولذلك ربما قلنا ذلك سابقا، العمرة تسمى الحج الكبير، الحج الكبير، فما بال الحج الذي هو ركن الإسلام؟ قالوا هو الحج الأكبر، والقرآن بين هذا، قال يوم الحج الأكبر. فالأكبر مقابله كبير، إذن العمرة حج كبير. وهذا جاء عند ذكر أعمر أرحلة المقياس عامر. إذا قلت هذا العالم أعلم من فلان فإذن كلاهما عالم، غير أن أحدهما أعلم من الآخر. هذا أفضل، إذن كلاهما فاضل، غير أن يعني واحدا أفضل من الآخر. فإذا قلنا أفضل، ليس لا تكون الموازنة أجهل، لو قلنا أعلم لا تكون الموازنة أجهل، وإنما عالم. فوجه تفخيم ذكرا وسترا وبابه، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه، هذا وجه وإن كان مقدما، فالوجه الثاني أيضا يعني معمول به ووجه صحيح. وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا. طيب، ثم قال الشيخ بعد ذلك: وفي شرر عنه يرقق كلهم. في شرر، إنها ترمي بشرر كالقصر، يقرأها ورش بشرر كالقصر. فهذا استثناء، أنت ستقول الراء مفتوحة والشين ليست فاصلا معتدا به والباء مكسورة وفي نفس الكلمة، فهنا ترقيق بشرر كالقصر. نقول لك: ما دمت قد اكتشفت ذلك فهو يرققها. طيب، إذن ورش يرقق الراءين عند الوصل، وباقي القراء يقرؤون بشرر كالقصر، يفخمون الأولى المفتوحة، لأن القاعدة عندهم أن الراء المفتوحة والمضمومة مفخمتان، فهم يفخمون الراء الأولى في شرر، أما الراء الثانية فهي مكسورة، إذا وصلوا قالوا بشرر كالقصر، أما ورش فيرقق الراءين في الوصل فيقول بشرر كالقصر. طيب، فإذا وقفوا كيف يقرؤون؟ إذا وقف ورش على بشرر رقق الراءين معا فيقرأ بشرر. إذا وقف على الكلمة إنها ترمي بشرر، الراءان مرققتان، يقف بهذا مع السكون المحض، هذا وجه، والوجه الثاني مع الروم، والروم مع الترقيق، فيقرأ بشرر بشرر، يعني ينطق جزءا من الكسرة للراء الثانية. طيب، وغير ورش إذا وقفوا نقول أيضا لهم وجهان: الوجه الأول السكون المحض، تفخيم الراءين مع السكون المحض بشرر، تفخيم الراءين مع السكون المحض هكذا بشرر. لهم وجه آخر؟ نعم، لهم وجه الروم. طيب، يا ترى الروم في الراء الثانية يأتي على الترقيق أم على التفخيم؟ قال الشيخ: ورومهم كما وصلهم. انظر، إذا وصلت سترقق الراء بشرر كالقصر، ما دامت مرققة في الوصل فرومهم كما وصلهم. إذن إذا وقفوا يقرؤون بشرر على الترقيق، يعني جزء من الكسرة مع الترقيق. إذن لهم وجهان أيضا: الوجه الأول تفخيم عند الوقف، التفخيم مع السكون المحض، تفخيم الراءين مع السكون المحض على الأخيرة، والوجه الثاني مع الروم مع الترقيق، مع الروم في الأخيرة طبعا مع الترقيق بشرر هكذا. القول قول الإمام إن بشرر مرققة، وأن الجميع، كلمة الجميع هنا معناها عن ورش، ليس جميع القراء، قال يرقق كلهم. لا تظن أن كلمة كلهم معناها أن جميع القراء، لا، جميع النقل عن ورش. عندما ذكر مذهبين في ذكرا وسترا هنا قال لكن كلهم عادوا فاستقروا على أن بشرر كلهم يرققون. كلهم من؟ كلهم الناقلون عن ورش، وفي شرر عنه يرقق كلهم. إذن ورش يقرأ في الوصل بشرر كالقصر، وغيره يقرأ بشرر كالقصر. فخاموا الأولى ورققوا الثانية لأن الثانية مكسورة. فإذا وقف ورش وقف بشرر بالسكون المحض مع ترقيق الرأي، وله وجه آخر الروم، يعني النطق بجزء من الكسرة عند الوقف بشرر. طيب وغير ورش يقف بشرر بتفخيم الرأين مع السكون المحض، وجه آخر بشاراري بشاراري، فخموا الأولى ونقطق الثانية بالروم، ورومهم كما وصلهم، إذن الروم مع الكسر. ثم يقول الشيخ بعد ذلك وحيران بالتفخيم بعض تقبلها. كلمة حيران، حيران له أصحاب يقرأ ورش حيران وحيران، راء مفتوحة وقبلها ياء ساكنة موصولة في نفس الكلمة. حيران بالتفخيم بعض تقبلها، إذا كان بعض تقبلها بالتفخيم هذا يدل على أن البعض الآخر تقبلها بالترقيق. إذن فيها وجهان، سجل عندك حيران فيها وجهان لورش، التفخيم والترقيق، والشاهد وحيران بالتفخيم بعض تقبله. ثم قال الشيخ بدأ يتكلم عن الأحكام العامة، يعني انتهى من معظم خصوصيات ورش، وإن جاء شيء له بعد ذلك تكلم عنه، لكن هذا هو أصل التغييرات لورش. بدأ يتكلم في الأحكام العامة لجميع القراء، قال ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحل السبعة الملا، ولا بد من ترقيقها، يعني ترقيق الراء، بعد كسرة إذا سكنت يا صاحل للسبعة الملا، من ترقيقها يعني ترقيق الراء بعد كسرة كما علمنا، مثل مرية فرية، راء ساكنة بعد كسر، مرية فرية فرعون، هذه راء ساكنة بعد كسر، قالوا لابد أن يرققها جميع القراء. إذا سكنت يا صاحي، يعني يا صاحبي، هذا فيه ترخيم، يا صاحي اختصار للكلمة بمعنى يا صاحبي، للسبعة الملا يعني للسبعة القراء، وسماهم الملا بمعنى الأشراف، لأن الملا من الملأ، لأنهم يملؤون العين مهابة ويملؤون الدنيا قرآنا وعلما، فسماهم الأشراف وسماهم بهذا الاسم لهذه الدلالة، والله تعالى أعلم. ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحل السبعة الملا. ما دمنا سنبدأ في الكلام عن الأحكام العامة لباقي القراء فنكتفي بهذا الجزء من الكلام على الراءات لنبدأ في فقرة التلاوة، ثم بعد فقرة التلاوة نتكلم إن شاء الله عن بعض الأحكام التي وردت فيها، وعن الأدلة من الشاطبية ومن اللغة إن وجد، ثم إن شاء الله تعالى نستقبل الأسئلة ونبدأ في الإجابة عنها، وإذا أمكن أن نكمل الإجابة على بعض الأسئلة السابقة فبها ونعمت. استمعوا إلى التلاوة راشدين. بسم الله الشافي. التلاوة إن شاء الله تعالى من سورة غافر برواية السوسي عن أبي عمرو البصري، من قوله تعالى: فستذكرون ما أقول لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا رب
ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكر فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك فاصبر إن وعد الله حق واستغفر وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذا انتهينا من فقرة التلاوة فإن هناك بعض الأحكام نحب أن نذكركم بها. قوله تعالى فستذكرون ما أقول لكم، هذا إدغام السوسي من باب الإدغام الكبير، إدغام اللام من أقول في اللام من لكم. وأفوض أمري إلى الله، هذه ياء إضافة مفتوحة لأن بعدها همزة مكسورة. وقول الإمام الشاطبي وثنتان مع خمسين مع كسر همزة بفتح أولي حكم، الذي يسألك عن الدليل قل له بفتح أولي حكم، يعني بفتح نافع وأبي عمرو. ويوم تقوم الساعة دخلوا آل فرعون، ودخلوا أمر لآل فرعون بأن يدخلوا إذا قرأنا بهمزة الوصل، وقلنا ذلك من قبل. وأدخلوا آل فرعون أمر للخزنة، أن يدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إن الله قد حكم بين العباد، حكم بين العباد، هذا داخل في باب الإدغام الكبير، وإن كان يسمى إخفاء لأننا أخفينا الميم عندما سكنت أسكناها فأخفيت قبل الباء، فهذا يعتبر من باب الإخفاء للميم الساكنة قبل الباء. في النيل خزنة جهنم، هنا إدغام الراء في اللام، أما إمالة النير فهي معروفة، أمل تدعى حميدا وتقبلا، وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلا، فأنت تعرف أن النار والدار ممالة لرمز تدعى حميدا. لخزنت جهنم أضغمت التاء في الجيم، لخزنت جهنم، إدغام الراء في اللام في النيل لخزنت، هذا وفي اللام راء وهي في الراء، يعني معروف أن الراء تدغم في اللام. طيب، وبالنسبة لدليل الدال إدغام التاء، الشاطبي بعد أن قال وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلى، قال والطاء تدغم، وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها، فهذه تاء. لخزنة جهنم أدغمت التاء، وفي عشرها والتاء والطاء تدغم تاؤها، هذا الدليل. تأتيكم رسلنا، رسلكم ورسلنا ورسلهم يسكنها أبو عمرو، وفي رسلنا مع رسلكم مع رسلهم. طيب، الكافرين، الكافرين طبعا معروف أنها إمالة كبرى لأبي عمرو. لا تنفع الظالمين معذرتهم، يقول الشيخ وينفع كوفي وفي الطول حصنه، أصحاب رمز حصن يقرؤون لا ينفع الظالمين معذرتهم، يعني الكوفيين والحصن عن الكوفي ونافعهم، على الكوفيين، الكوفيون مع نافع يقرؤون بالياء لا ينفع الظالمون معذرته، لا ينفع الظالمين معذرته، والباقون يقرؤون لا تنفع الظالمين معذرتهم. القراءة للسوسي لا تنفع الظالمين معذرتهم. وذكر الإمالة شاع حكما، وما بعد راء شاع حكما، لابد أن تستصحب الدليل لكل قراءة. واستغفر لذنبك كلك واصبر لحكمي طالب الخلف يعني معناها دوري أبو عمرو له الخلف ويذبل يدرم بغير خلف والإبكير من باب الدير وهكذا انتهى التعليق على التلاوة. نعم. إذا كان الأمر كذلك فهذه الفقرة انتهت على خير والحمد لله تعالى. إذا جاءنا أسئلة نرد عليها إن شاء الله تعالى وإذا لم يأتي للآن أسئلة فنحن نتكلم عن موضوعات سبق السؤال فيها. من الأسئلة التي وردت إلينا أم عبد الرحمن من القاهرة تقول درست الشاطبية دون حفظ المتن دون حفظ الأبيات ونقول لا بد من حفظ الأبيات. هذا البرنامج مثلا عندما نريد أن نشرح لو لم يكن معنا متن فإن المعلومات لن تكون في جيبنا لنتكلم فيها، لكن المتن هو الذي يحكم ويذكرنا بما نتكلم وبما تعلمنا. فالعلم بدون متن يعني لا يمكننا من القراءة الصحيحة. ولذلك قال شيخنا رحمه الله تعالى وأوصانا شيخنا قالوا القراءة قراءة القراءات دون متن محفوظ كالصلاة بغير وضوء، حتى ولو أصبت وصحت القراءة فهي تصح على سبيل التخمين وليس على سبيل التحقق. لابد أن تحفظ الأدلة وتستطيع أن تأتي بالبيت من متن الشاطبية، وإلا فأنت تقرأ يعني متأرجحا. لو ردك واحد وقال لا القراءة كذا تسير معه، وردك آخر تسير معه، أنت غير متأكد إلا بالمتن المحفوظ عندك. فأقول لها كما وفقت للدراسة هذه خطوة ناجحة، ولكن عودي إلى حفظ المتن فإنه يثبت هذا العلم. طيب تكلمنا عن الأخت أم عبد الرحمن أيضا سألت سؤالا آخر تقول أين أقرأ في القاهرة، ونوجهها أن يذهب واحد من أقربائها زوج أو أخ للقاهرة مع بصحبة بعض أهل العلم ليعرف يعني مكان الشيوخ الذين يقرؤون وأين يقرؤون وفي أي مسجد أو في أي مكان، ويتعرف من منهم عنده وقت لنقرأ عليه وهكذا. فيعني العبد الفقير لا أستطيع أن أرشح واحدا، لأن معنى ذلك أن أقول فلان أفضل أو فلان أحسن، ولست في المرتبة التي تمكنني من ذلك، فأنا تلميذ من التلاميذ، ما يصح أن أقول هذا أفضل أو هذا يعني فاضل، فكلهم أساتذة فضلاء، وليس لي أن يعني أن أرتبهم من حيث الأفضلية. أخ فاضل سأل عن وقف حمزة على الموصول والمفصول، هو سأل عدة أسئلة في الحقيقة، وهي اختصارها من أجل الوقت أنه يسأل عن الموصول والمفصول لحمزة. وأذكره بنظم قاله بعضهم وشيء وأل بالسكت عن خلف بلا خلاف، وفي المفصول خلف تقبلا، وخلدهم بالخلف في أل وشيئه، ولا سكت في المفصول عنه فحصله. ما حكاية المفصول والموصول؟ السكت على كلمة الأرض، هذا الهمز موصول في نفس الكلمة، ال تعريفية وبعدها همزة موصولة في نفس الكلمة، يعني ال التعريفية وبعدها همزة موصولة في نفس الكلمة، هذا نسميه الهمز الموصول. طيب الهمز المفصول يعني حرف ساكن في آخر كلمة ما وجاء بعده همزة في الكلمة التي تليها، مثل أم آتيناهم، أم آتيناهم، أم كلمة وآتينا كلمة، هذا يسمى المفصول. النوع الأول وهو الهمز الموصول مثل الأرض، الإنسان، هذا النوع يسمى الموصول، ولحمزة فيه السكت من الروايتين، السكت من الروايتين في الوصل، ولخلاد الخلف بالسكت وعدمه. إذن خلاد له الخلف بالسكت وعدمه في مثل الأرض، الإنسان، في الموصول. وهذا معنى قول الناظم وخلادهم بالخلف في أل وشيئه. طيب نأتي للهمز المفصول نعرفه، مثل أم آتيناهم، أن إذا، الذي له الخلف السكت وتركه هو خلف، وأما خلاد فلا يقرأ بسكت المفصول، ولذلك قال الناظم ولا سكت في المفصول عنه فحصله. إذن نذكر البيت مرة أخرى، وشيء وأل بالسكت عن خلف بلا خلاف، وفي المفصول خلف تقبل، وخلادهم بالخلف في أل وشيئه، يعني يسكت ويترك السكت، وجهان، ولا سكت في المفصول عنه فحصلا. هذا ونذكر الأخ الكريم أن الموصول لا عند الوقف لا يقف عليه القارئ بالسكت إلا إذا كان يقرأ بالسكت وصلا، فإذا كان يقرأ بالسكت وصلا جاز له أن يسكت وقفا، وإذا كان يقرأ بترك السكت فيكفيه النقل. واسكت لساكت عليها، اسكت للساكت عليها وصلا، هذا المعنى، ولغير الساكت يكفي النقل. ونحن نعلم أن سكت المفصول ليس إلا لخلف، فإذا كان القارئ يقرأ بالسكت جاز له السكت، وإلا اكتفى بالنقل. وبعض الآراء تجيز التحقيق، يعني ترك السكت لمن له ذلك. هذا موضوع يمكن أن يكون فيه تفصيل في وقت أطول إن شاء الله، لكن أعتقد أن هذه الإجابة تكفي الآن. الأسئلة التي وردت في أبواب لا نكون قد وصلنا إليها، نحن نحترم وقت المستمعين وهم يسيرون معنا بالترتيب، فإذا انتقلنا بهم من سورة إلى سورة أو من باب إلى باب لم يدرسوا عنه شيئا كان ذلك يعني مقتصرا فائدته على المستمع فقط، على السائل فقط. وأما بقية المستمعين فيكون هذا تضييعا لوقتهم، إذ لابد أن يكون الكلام لهم مرتبا. ونحن نشتغل على نظام المدرس الذي يعد الدرس بالترتيب ويهيئ الأذهان له ويختار لهم الأمثلة ويتدرج معهم، ويكون ذلك أوقع لهم وأفضل وأسهل إن شاء الله تعالى. وطبعا الذين درسوا الشاطبية كلها يستطيعون أن يصلوا إلى الإجابة من الكتب، لأنهم يعني طال باعهم عن إخواننا المبتدئين. الأخ محمد من القاهرة وغيره سألوا عن مواعيد إعادة الحلقات، ونحن نسمعها الآن بالنسبة لمواعيدنا قبل الفجر بساعة، من الرابعة والثلث تقريبا إلى الخامسة والثلث تعاد في الصباح صباح الأربعاء من الساعة الرابعة والثلث تقريبا، فيمكن أن تستعيدها مرة أخرى، وأيضا يمكنك أن تستنزلها من على الشبكات من الشبكات الدولية المسماة بالإنترنت من عدة مواقع، ومنها موقع الطريق إلى الله أو فرسان السنة، أو هناك مواقع يعني أكثر من موقع، وهناك موقع الآن باسم مقدم البرنامج. هذا جاءنا سؤال أيضا عن بعض السائلين، يقول العشر الكبرى، القراءات العشر الكبرى والكتب. الكتب المبسطة تبدأ بشرح ابن الناظم الشيخ أحمد ابن الإمام محمد ابن محمد ابن محمد المعروف بالجزري إمام الفن، تبدأ بشرح ابن الناظم. وهناك كتب تتوسع أكثر، وهناك حواشٍ، فإذا ذهبت إلى المكتبات، الأخت السائلة إذا ذهبت إلى المكتبات، وكل من يسأل عن هذا سيجد شروحا أكثر وحواشي أكثر إن شاء الله تعالى. برضو أضيف في الدقيقة الباقية حتى يفهم كل من سأل أننا لا نترك سؤاله، وإن يعني مضى حلقة أو أكثر لا نترك سؤالا، ندون سؤاله وعندما نجد فاصلا من الزمن نتكلم فيه. موضوع التحقيق، قلنا إن الإمام ابن الجزري جاء بالتحقيق في أول المراتب التي ذكرها، وقال ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير وكل متبع. فبعض الناس أو بعض الدول يعني لا يفضل أن يقرأ بالتحقيق، وعندهم في ذلك عذر، سبب أن بعض القارئين، طبعا لا نقول كلهم، بعض القارئين يلجأ إلى تمطيط الحروف وزيادة المدود وعمل ألحان في الغنات وغير ذلك، لأن اتساع الوقت والقراءة التحقيقية تعطيه هذه الفرصة وهذا الزمن. فالخطأ ليس في مرتبة التحقيق، ولكن الخطأ في من يستغل المدة الزمنية الأطول في التلاعب بالصوت. يعني إذا قرأت يا أيها الذين آمنوا، فإذا جاء قارئ ليحسن صوته على حساب القاعدة فيقرأ مثلا يا أيها الذين آمنوا، فكيف نعد الحركات الست؟ هو أحدث ذبذبة واهتزازا في حرف الألف، وما ينبغي له أن يفعل كذلك. إذن هو استغل مرتبة التحقيق لأنها تعطيه فرصة ولكن هي أصلا تعطيه فرصة للإجادة وليس فرصة للتلاعب. يعني أردت أن أختص هذا الموضوع أيضا بكلمة زائدة أو أكرر هذا، لأن بعض الدول ولأن بعض القارئين يرون أن لا يقرأ بالتحقيق، لكن ليس العيب في المرتبة ذاتها، وإنما العيب في القارئ المتلاعب الذي يزيد وينقص ويظن أنه يحسن صوته على حساب الأحكام. نقول له إذا كان الألف ملتويا هكذا كيف تقيسه؟ كيف تقول هذه ست حركات وهذه كذا؟ مع أن الألف في الاستقامة يقول الشاعر ألف الكتابة وهو بعض حروفها لما استقام على الجميع تقدما، يعني بيّن بشاعريته أن الألف جاء في أول الحروف لأنه الوحيد الأكثر استقامة، ليس هناك كسرة وليس هناك دائرة وليس هناك تكاسير في الحرف ولا نقطة ولا شرطة، إنما هو ألف، يقال فلان يسير كالألف، يعني في منتهى الاستقامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يكرمنا وإياكم، وأن يكرم ويجزي شيوخنا عنا خير الجزاء، وأن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأ وارتقي بالقرآن.